أما حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة ففيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور. دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة. ومن فوائده أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أن الصغير لو فعل محظورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أيضا أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه، فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومال إليه صاحب الفروع ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين، الذين قالوا إنه أعلم الناس باختيار شيخ الإسلام باختيارات شيخ الإسلام الفقهية، حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه فيها، يراجع ابن مفلح. وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات، وهو قول قوي لأنه قد رفع عنه القلم. وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال لأهله خونت، مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الردة والإزار ثم فارق المألوف، كان المألوف قميص يركض فيه ويأتي ويجي وهذا مقيد، قام يصيح قال له افسخوا هذا الشيء اخلعوه عنه. فعلى هذا القول نقول نخلعه، نقول له رح حللت من إحرام ولا شيء عليك. وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه، لأنه أحيانا يحرص الأباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون منهم بواسطة الزحمات العظيمة فيتركونه. فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. من فوائد هذا الحديث أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم، وهذا أحد القولين في المسألة، أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه، وعلل ذلك بأنه مرفوع عن القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده، وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطرا. وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه وله 10 سنوات وأزعلته زوجته، زوجه امرأة له 15 سنة وهو 10 سنوات، أغضبته يوم من الأيام فقال أنت طالق، هل يقع أو لا؟ لا يقع، لكن المشهور من المذهب أن من مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه، لأنه مميز. ولعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فقالوا هذا أخذ بالساق فله الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير لأنه غير مكلف، وكذلك الجاهل والناس من المكلفين غير مكلف. فإن قال قائل لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات، مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا، فهل عليه كفارة؟ أو لا. في هذا خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة، وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين العمد والخطأ، فالمكلف إذا قتل خطأ لازمة الكفارة، وعمد الصبي كخطأ المكلف فتلزمه الكفارة. والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع. وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، فالصبي فقد منه شرط التكليف، والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف. وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف البالغ إذا دعس خطأ فعليه الكفارة. طيب، وقالوا عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني، وجد منه مانع التكليف. ولهذا لو انقلب نائم على صبي ومات فعليه إيش؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، ويفرق بينه وبين الصبي بما أشرنا إليه أن الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشر، وهذا لوجود المانع. من فوائد الحديث بالنسبة للنائم أن النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول زوجتي طالق، فإنها لا تطلق، لا تطلق زوجته، حتى لو فرض أن الإنسان خاطب روحه وقال طلقت زوجتي، قال نعم، فإنه لا طلاق عليه، لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده. حدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول السلام عليكم ثم يرد عليه السلام ثم يبدأ يحدث، وش سويت اليوم، وش زينت، فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا، يمكن يقول طلق زوجتي، يقول نعم. لو قال هذا وهو نائم لا يقع الطلاق. وهذا الذي قلت لكم حقيقة، لأن الذي حدثني الإنسان ثقة، لكني ما أظن جميع الناس أن يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوى، لكن هذا نائم يقول أبدا، ما إحنا بنسأله عن حاله، إذا نام جلسنا على رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث، نسأل الله السلامة، نسأل الله لا يجعلكم كذلك. طيب، لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع الطلاق لأنه نائم، حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فإنه لا يقع الطلاق. من فوائد الحديث أن النائم لا ينسب إليه فعل، فلا يأثم بما وقع منه من خطأ، والدليل على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون، فأضاف الله فعلهم إلى نفسه، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، النائم نائم. طيب، وقول حتى يستيقظ أي يستيقظ ويعي ما يقول، يستيقظ ويعي ما يقول، لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريب النوم يستيقظ ويحدث قلوبهم لكنه ليس معه وعي، وهذا شيء مشاهد، ألا تشاهدون هذا؟ يستيقظ يقول قم صل، ثم يقوم ويقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين حتى تكلمه جيد. فهذا الذي استيقظ من النوم لكنه لم يدري ما يقول أيضا مرفوع عنه القلم، لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تقوم. الثالث وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، أيضا المجنون نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل. فلو أن شخصا مجنونا تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فصل أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء. لو قال طلقت نسائي أعتقت عبيدي أوقفت بيوتي ما يقع، لا يقع منه شيء لأنه مجنون لا يعقل. وسواء كان الجنون دائما أو كان أحيانا كالذي يسرع نسأل الله العافية، فإنه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء، ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول لا يترتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق. ولاحظوا هذه، ما تعلق بالخلق فإنه يترتب عليه أثر سواء في الصغير أو في المجنون أو في النائم. فلو أخلف الصغير شيئا لزمه إيش؟ لزمه ضمان، ولو أتلف المجنون شيئا لزمه ضمان، ولو أتلف النائم شيئا لزمه ضمان. لكن هذا فيما بينه وبين الله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. طيب إذا قال قائل ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار. عدم العقل في من؟ في المجنون والنائم، وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. طيب وبناء على ذلك نأخذ من هذا القاعدة أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق. ويدخل في هذا أشياء: الأول الغضب الشديد، الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه طلاق. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام: أول وآخر وأوسط، يعني مبتدأ وغاية ووسط. فالغاية هي أن لا يدري الإنسان ما يقول لاقم، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، يغمى عليه شبه المغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي يجن نسأل الله العافية، يبدأ يشيل ويضرب بالأرض. هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق. الثاني ابتدائي، غضب ابتدائي عادي، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق ولا أشكال في هذا. الثالث الوسط، يعي ما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد قل أجبر على هذا كالمجبر من شدة الغضب، يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه. ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والصحيح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ولأن الأصل بقاء النكاح، هذا تعليل، الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزواج، وهذا لم يرد. ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق يعود عليها، تعود عليه طبيعة ثم يندم. نقول هذا لا طلاق عليه على القول الراجح. ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع سماه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السكران، الغربان غربان غير غث الأفهام من صائد الشيطان الكبير ذاك. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه. وهذا يحدث كثيرا بين الناس، يتسلط عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح إلى الحد فيطلق، فنقول هذا لا طلاق عليه. لماذا؟ لأنه في إغلاق، من أشد ما يكون من الإغلاق. تجد الشيطان يضيق عليه يضيق عليه ويقول استح من هالمرأة، أنت الآن ضقت ضاقت عليك الجنون ما راح وقت، طلق واستح. فيقول هي طالق. فإذا جاء يستفتن فإننا نقول لا طلاق عليه. قال أنا قلت زوجتي طالق، قلنا لا طلاق عليه إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت اكتب الطلاق. وهذا لا يقع منه، لأنه من هذا يفرون، من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق، لكن غصب عليهم. مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة، نعم، ثم يحدث، يقول لنفسه اضرب وتوضا، والا مس ذكر وتوضا، نسال الله العافيه، ولا راح للحمام وبل او تغوط. ليش؟ لاجل السريح من هذه الضائقه التي اصابته. كل هذا من الشيطان، لان دواء هذا ليس ان تستسلم للشيطان وتعطيه ما اراد. دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الدواء، أن تدع هذا الشيطان ووساوسه. وقال في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به، أمر أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. هذا هو الدواء. أما أن تستسلم الشيطان وتنقاد له فهذا ليس بدواء. وبقي يعني كم مسألة أيضا تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليها إن شاء الله إن شئتم بعد ذا بعد الأذان. ومن ذلك أيضا طلاق السكران. السكران لا شك أنه ليس بعاقل، لا يعلم ما يقول، تقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومر ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد سكر العباس حمزة سكر، وعنده جاريتان وغنيان. فلما أقبل الناضحان كان من جمل ثنائهما ألا يا حمز للشرف النوائي، يهيجنه على أن يذبح البعيرين. فقام رضي الله عنه وجب أسنانهما وأظنه بقر بطونهما. فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه من أصحابه، فلما وقف عليه وإذا الرجل قد ثمر يعني تأثر بالخمر، فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف إنسان عنده ويجله إجلالا عظيما ويقول أنت عبد، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تأخر وترك حتى أصبح. هل واخذه على ذلك؟ لا، لأنه لو واخذه فكان هذا ردة، لم واخذه. لأنه سكران، والسكران لا يعلم ما يقول، بنص القرآن: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، فضلا عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة، وهو القياس الصحيح. والمشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع، وعللوا ذلك بتعليل عليل، قالوا: لأن هذا السكر نشأ عن فعل محرم، فلا ينبغي أن يكون محلا للرخصة، ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق. ولكن الصحيح أنه لا طلاق عليه، لأن عقوبة شارب الخمر لا تتعدى إلى غيره، وهذا الرجل إذا وقع عليه الطلاق تعدى الضرر لغيره، لزوجته، وربما يكون له أولاد منها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.